الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ابتداء من اليوم إن شاء الله نستأنف الدروس التي هي الخطة في المنهج الدراسي بهذا الدرس طوال العام، بدءا اليوم بدرس الجمعة أو لقاء الجمعة. أسأله سبحانه أن يجعلها لقاءات خير وبركة مؤداها ومنتهاها وعاقبتها الفردوس الأعلى من جنة الخلد، وأن يهدينا سواء السبيل. عباد الله، آثرت في هذا المجلس والمجلس الذي بعده، وبمناسبة إقبال الناس على الإجازة بعد الاختبارات، سنتكلم عن الفقه الذي ينبغي أن يصير عليه الطالب ولي أمره في باب الدراسة في الاختبارات، وكذلك الإجازات. فأبدأ مستعينا بالله. فليعلم أولا ولي الأمر أنه هو مقبل على هذه الاختبارات أنه مثاب حينما ينصح ولده بأن يذاكر وأن يجد ويجتهد، لأن في ذلك حفظ لمستقبله الدنيوي والأخروي، أقصد طلاب الابتدائي والثانوي والمتوسطة والثانوي والجامعة أيضا كما سيأتي. وأما بالنسبة لإصلاح أمرهم الدنيوي فلا بد للموظف من شهادة، فلا مانع حينئذ أن يطلب الطالب ويجد ويجتهد ويأتي بالدرجات العلى لكي يلتحق بوظيفة يقتات بها. والوالد مثاب في نصحه بإصلاح أمر الدراسة ونيل الشهادة. وكلما استفاد ولده من نصحه بالمستقبل فنال الوظيفة الأحسن والأمكن بسبب جده واجتهاده، كلما كان ثواب الوالد إذا احتسب أعظم عند الله، من جهة أنه حفظ ولده من الضياع ومن عوز للناس بجده واجتهاده في الدرس. وينذر من يحتسب هذه النية من الآباء، بل معظم الآباء يخاف العيب من الناس أن ولده رسب ولا يحتسب. مقصوده في ذلك فقط ألا يرسب الولد ولا ينكس عقاله برسوبه، وهذا لا ثواب له، بل ينبغي أن يقصد حفظ ولده، وهذا من حق ولده عليه، فإن الولد لو كبر وعلم أن والده فر لم يكن يأمره بدرس ولم ينقله للدراسة بل حثه عن الغياب، بل أني سمعت بعض الآباء عند إيقاظ ولده للدرس أو للمدرسة يذكر لهم ما أثناء الإيقاظ للمدرسة، يذكر لهم ما ينفر قلوبهم عن الدراسة، يقول لهم قوموا إلى المدارس جعلكم تيوس ما تستفيدون شيء، قوموا. وهكذا، فحينئذ إذا نفر الولد من الدرس ثم أتى بأفخس الدرجات ثم تعطل في حياته فلم يجد وظيفة ولم يجد مكانا إلا شاقا لا يفي بضرره، فقد يكون المسؤول عن ذلك. وقفوهم إنهم لأن الولد لا إدراك له، ما يدري العواقب. فإذا تركته من غير محافظة على درسه ومناكرته وتعريفه على أجاود الطلاب الذين يعرفون العلم الذي يختص به فيدارسون معه، فحينئذ قد يصيبه الفشل ويضيع عمره، فإن الفقر يشرد القلب عن ذكر الله، يحس عم الفقير المسكين كيف يأكل، وربما يضعف توحيده، متعلق بهذا يعطيه، متعلق بهذا يعطيه، يضعف توحيده لله ربما، ويكون الأب هو السبب في ذلك. فإذا احتسب الأب النية وشدد على ولده ويقضهم للاختبارات وللدراسة، ويوم الدراسة التقى بهم ودرسهم وألقى عليهم الأسئلة من المنهج، وكذلك الأم أنا أرجو لهم الثواب، لكن مع الاحتساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيح حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال إنما الأعمال، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلتكن نيتك حفظ ولدك من ضياع من الضياع، وتذكر حديث لأن تترك ولدك أو يعني ورثتك أغنياء خير الناس لكم عاله كفون الناس، فبهذه النية وأنت تجمع المال أو أن تترك لهم شيء تثاب. تقول أنا أجمع الآن في تجارة لكي أترك ولدي أغنياء بعدي سيكتسبون ورثتي تثاب. كذلك يمكن أن تقيس عليه أن تجند ولدك لأن يأخذ شهادة طيبة يستطيع بها أن يتأكد، تتركه بعد وفاتك في وظيفة، أما تتركه للناس تعرف أن كل إنسان حتى عنده مال يشح على أخيه إلا ما ندر، بل ويتقل مرتبته إذا طلب عنده، فلماذا تتركه لهذا المستقبل؟ فجد في نصحه بالمذاكرة ولكن وجد والاجتهاد، ولكن ليحذر الأب. حينئذ تأتي المسألة الثانية من تقسيم لمواد الدراسة، فإذا مر على ولده وعنده اختبار فيما يتعلق بالدين الشريعة، ما هي المواد التي يدرسونها يدرسون أولادنا متعلقة بالشريعة؟ الحديث، الفقه، التفسير، التوحيد، القرآن. القرآن. فإذا مررت عليه ليلة الاختبارات وهو يدرس هذه المواد فلا تجعل ولدك حطبا لجهنم بقولك ادرس ذاكر تجيب الدرجات ويكون لك وظيفة طيبة تأكل بها. انتبه، فأنت الآن في أمر آخر، في طلب العلم الذي يباعد من النار ويقرب من الجنة ويضر واحد الغفار. فحينئذ لابد أن تصلح نيته وهو يذاكر، فإنه إذا كان يذاكر من أجل الشهادة ليتوظف بها ويأكل حينئذ تكون قد أهلته لنار جهنم، فلابد أن تكون له نية صالحة في مواد العلم الشرعي. فقد خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني رائحتها، لم يجد رائحة الجنة. فلا يحل للطالب أن يدرس هذه المواد لكي ينال شرف في الدنيا من راتب من مال، بل تصحح له النية. قل له يا ولدي ادرس الفقه، ادرس الحديث، وانوي ذلك الدراسة تلك الدراسة التعبد لله لرفع الجهل عن نفسك لتعبد الله على بصيرة، وليرحمك ربك، وذكره بهذا الحديث. ما نص الحديث؟ من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، لا الفيزياء والكيمياء لا يشكل، حتى لو درسها ليأخذ وظيفة ما في إشكال، لكن هنا الدين، مما يبتغى به وجه الله، مما افترض يعني يطلبه لوجه الله، يعني أمر ديني دين، لا يقربه إلا ليصيب به عرض من الدنيا، شهادة وظيفة، إيه؟ لم يجد عرف الجنة. وأشد من الرياء لا شك أن يطلب العلم ليشتهر فيثنى عليه، هذا أشد، عندك مرتبتين في الإثم. مرتبة يطلب العلم الشهادة وليتأكل بها دنيا ليصيب بها أمر أو عرض من أمور الدنيا، فهذا هذه مرتبة لم يدعم في الجنة. الأشد منها الشرك الأصغر، وهو أن يطلبه ليصيب محمدة الناس عياذا بالله، فهذا حينئذ يكون في الإثم أعظم. ففرق بين الشرك في النية والتشريك. الشرك في النية أن يطلبه لي كي يحمد، هذا الرياء، أن سمع سمع الله به، أن يطلبه لأجل وجه الله وليصيب به عرضا من الدنيا فلا ينبغي، بل ينبغي أن يطلبه لوجه الله خالص، خالصا لوجه الله. فالعلم شريف، من شرفه أنه لا ينبغي أن يدخل في أي مدخل، بل يكون لله. فحينئذ تعبد الله أنت بتدريسه، فتكون حينئذ متشبها بمعلم الناس الخير. اجلس معه في مدرسة هذه الحلقة، مرت عليك حديث كثير لا شك، خاصة من درس معنا هنا وكمل الآن 11 سنة أظن، فسيكون سمع علما كثير. ما إن ينظر نظرة إلى المسألة في الفقه والحديث يتذكر أنها مرت عليه في الحلقة أو في غيرها، حينئذ تكون مذاكرة له من جهة، وتكون تفهيم لولده العلم وثواب عند الله من جهة أخرى مع تذكير الولد بالنية. المسألة الثالثة في هذا الباب، وهي مسألة الغش في الامتحانات. الغش في الامتحانات من كبائر الذنوب، فلا يحل للولد أن يمكن منه إن كان صغيرا، فيعود أنه مرفوع القلم عنه، لكن الأب مسؤول، الأب مسؤول، فلماذا لم يبين له أن الغش حرام؟ ولماذا يحوجه الغش؟ ما تابعه في الدراسة حتى احتاج الولد من شدة عقوبة الأب عليه درسة أن يغش، فقد يقول عليه نوع مسؤولية، الولد يريد أن ينجو وفي نفس الوقت ما اهتم به طوال السنة، يوم الاختبار يقول ذاك ما يكفي في الوقت، فاضطر أن يدعم مذاكرته مع أوراق يأتي بها في الاختبار يغش، أو ينظر إلى ورقة صاحب، حينئذ يذكره أولا يذاكر طوال العام بأن يدرس يوم بيوم، وأن العلم إذا أتى جملة ذهب جملة، إذا أتى بالعلم طلب العلم الولد يوم الاختبارات وحمل ذهنه حمل 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 حمل، فهناك طاقة من صحة التعذيب استفرارية، كأنك تضطر العقل وما حفظ الاستفراغ ليستريح، كيف يستفرغ؟ تتبدد المعلومات خلاص استريح، لأنك حشوت الذهن حشوت الذاكرة حشوتها. وهذا الذي قاله الزهري من قبل، قال من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، إنما يأخذ العلم عليها. فهناك خلايا بنائية في الذهن تستقبل المعلومات بالتدريج، تحفظها تبني، فإذا أجمت عليها تثبت للحظات نعم، ثم يستريح الذهن بتبددها، فلا يكاد يذكر الإنسان شيء. هكذا قالوا قديما، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. فكان ينبغي أن يعلمه الدراسة يوم بيوم، ولأنه إذا ما فعل ذلك نشأ ناشئة من أهل الإسلام خونة لا يحسن التدريس، يعني ما يقوم بالواجب، فإن هذا الذي تخرج إما مدرس إما مهندس فهو حشى ذهنه أيام الاختبارات، ومقصود الدراسة والخطة فيها التعليمية من أول يوم إلى التخرج أن ينبني بعض العلم على بعض. فإذا تخرج الولد وهو ليس في ذهنه شيء إلا ما ركز عليه الملخصات، وقد يأتيه في عمل يؤتمن عليه شيء يحتاجه قديما، فالمقصود أن قد تنتج من الخونة من ولاة الأمر مستغنين عنه لو عرفوا حاله، وهو أمين نفسه. قال علامة شيخنا بن باز: من عين بالقضاء جعل ضربة حظ كذا وأصغاه أو ركز على ملخصات القاضي الشريعة درس ونجح في القضاء ورشح قاضي في عبيد الآخر، قال فلا يحل له أن يمارسه، كل أدرى بثلث وهو يعلم أنه لا يقدر عليه، حرام عليه، جعل ضربة حظ خلاص، جاب واسطة، ركز في ملخصات معينة نجح، ما معنى أن القاضي أنه يستطيع ممارسة القضاء، فقد ينجح في هذه الطريقة، يأخذ ملخصات، يجد واسطة، يقول عليه ما في أحد فنعين الأدنى هذا إلى آخر، تأتي معه ويتخرج قاضي، فحينئذ لا يحل أبدا يقول شيخنا بن باز ممارسة القضاء من قبله، لأنه يعلم من نفسه أنه لا يستطيع القضاء، حرام عليه، فليعتذر وبشدة حتى لو فصلوا، حتى لا يلج النار، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. نعم، كذلك المدرس، خرج مدرس شريعة تجده مدرس ويفتي الطلاب بغير علم بزعم انه مدرس دين، وش يعني مدرس دين؟ كان طوال حياته الجامعية والمدارس ملخصات في ملخصات، إن لم يكن مغش أحيانا، هذا مو عيب في كل مدرسين، ينتبه في المدرس الذي لم يأخذ الدرس بقوة ويجتهد، إنما أخذه للدنيا فكان علمه ركيك، فهذا حينئذ ينبغي يتورط في مثل هذا أن يذكر للطلبة فقط المنهج يقرأ عليه ولو قراءة لينجو، أما أنه يتفلسف يأتي في الحصة الدراسية يرجح بغير علم، ويأتيه طالب صاحب سنة بقول لشيخ فاضل صاحب سنة ثم ينفيه بزعم أني عالم، ما وجه العلم؟ مدرس دين، إيش يعني مدرس دين؟ معنى صوت عالم؟ فعليه حينئذ يعرف قدره وكل أدرى بثلثه، فلا يتكلمن في شيء لا يحسنه بزعم أنه معلم دين، وكم سمعنا من هؤلاء حينئذ طوام، يأتيني ابني في الابتدائية في أحد مدارس التحفيظ، وليس أقول هذا طعن في كل مدارس، أقول في مدرسة لا أهم اسمها مدرسة التحفيظ، يا أبي الولد المدرس اللي انطرح علينا مسألة اختلف فيها الطلاب، أو كما قال للولد قبل سنين، ما هي؟ يا أبنائي هل يجوز التفجير؟ نعم، هكذا يدرس الولد قضية كبرى مثل هذه بغير علم، يعني بغير علم، نسأل الله العافية. فالأولاد نعم اختلف، صحيح، ومنهم من قال يجوز التفسير، ومنهم من قال لا يجوز، طبعا بالعقل ان المولع بكرتونات الحروب وكذا يعجب، قال يجوز وش عندهم هذا خلفية، اي نعم، والآخر الذي استوعب شيئا من أضرارها قال لا يجوز، فجاء المعلم يرجح له فقال نعم المسألة على تفصيل، يعني إن كان التفجير خارج المملكة في أمريكا ونحوها لا بأس، أما إن كان داخل المملكة لا، ممكن التفجير داخل المملكة يأتي عليه هو، فحينئذ لابد أن يسأل. المقصود أنه ينبغي أن يتكلم المعلم فيما يحسن حتى لا يولد الجيل هكذا، الخطر ليس من المواد الدراسية، المواد الدراسية طيبة فيها مصنفات الشيخ عبد الوهاب، على اعتقدنا في الدراسة الجامعية الملك عبد العزيز تدريسهم بحسن البنا أنه صاحب يعني دعوة وصاحب، ورفعنا الأمر في ولاية الأمر ولعلها تحذف إن شاء الله، لكن لما نتأمل الكتب الدراسية مثل التوحيد الفقه والله يجدها طيبة، إذا العيب ليس في المنهج، العيب ليس في المنهج، العيب في من صار؟ في المعلم، إن شاء الله العافية. يعني درس ودرس ودرس كما اعترف لي أحده كان يدرس معنا بالجامعة قديما أحد تلامذة الجامعة أيام ما كنا ندرس الحديث، فقلت فتكلم معي فصارحني قال ترى صراحة أنا يعني ما جيت أدرس الشريعة أو فقه الحديث إلا أبي شهادة عن مدرس الجين طيب، وجئت أطلب العلم لأجل هذا شفت. فهذا نموذج وناسيا أو جاهلا بحديث من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا يصيب عرضا من الدنيا لم يجعله الجنة، هذا الذي طلبه لنية السؤال كيف يبارك له، كيف تثبت المعلومة، كيف يعرف كيف يعرف كيف يلقيها فتفهم منه، كيف وما بني على فاسد فهو فاسد. فخذ حينئذ في تدريسه من أغلوطات يعلمها الطلبة لأنه ما درس العلم جدية. يجيك تلميذ يقول لك الوضوء 3 مرات إلى أقل ما يجزئ، وتجد الطالب مسكين 70 سنة إلى أن يتوفاه الله وهو عن درس ابتدائية قبل 70 سنة درس الوضوء 3 مشقة الناس واستنزفة المياه الكثيرة بسبب هذا المدرس. الناس يحتاجون بسرعة يتوضأوا لأجل زحام وقلة الماء وهو يرى لا يجزئ إلا 3، وهذا فيه بحث هل يجوز إذا علم أن الماء من مرة واحدة يكفي الجميع وإذا توضأ 3 لجهم للتيمم هل يجوز أن يستغرق الماء؟ فالمهم هذه البحوث أصلا ليس في ذهنه، لما درس العلم ما عنده إلا ما يمليه عليه ذهنه الفارغ من العلم إلا قليلا لأنه ما درسه بجدية لوجه الله. وكنت في الجامعة والمدرس والدكتور المعلم الجامعة يريد أن يقرر لنا منهج الاختبار، فكنت أنادي أن يكون مثلا الكتاب كله يعني النصف كله والطلبة ينادون بنبل، وكانوا يكرهونني في هذا الباب لأني أريد أن يكون المذاكرة شاملة فليكون الاستفادة، وأفهم منهم وهم يريدون النبل المستراح من الاختبار والنجاح ولو بأدنى شيء، نسأل الله العافية. غير ناظرين الذي يدرسونه علم شرعي لا يجوز فيه أن تكون النية نية سوء، فإن النبي حذر من ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم أذكر أحد الطلبة هؤلاء يأتي القدر سبحان الله، ما رأيت أحد الطلبة هؤلاء إلا تمثل أمامي في بعض المؤسسات الدينية عندما كنت معلما، فجاءني مرسولا من الوحدة العسكرية الكبرى الذي هو يعمل فيها، قال تم التنسيق أنت عندك بالذات لإلقاء محاضرة. فجاءني وأخذني إلى منطقة يعني بعيدة أظن ميناء القضيبة، فوجدت عسكر كثير هناك ينتظرون المحاضرة، فلقيت المحاضرة وكانوا في الصف الأول والحمد لله تمت المحاضرة وكان بعدها أسئلة وانتفاع ونفع ونشكر الله على فضله والمنة لله. فخرج وهو يوصلني ويرجعني إلى بلدي، قال لي نادما أنا يعني اليوم أندم أني مما كنت أحاربك في أن يصغر المنهج، وكنا نغضب منك وكنا نكرهك، والآن تبين لي أن ما كان ينبغي أن يفعل ذلك، فكان ينبغي شف كيف دار الزمان حتى هو بالذات اختير يكون له آية لعله أو تكون له علامة أن يأتي بذلك الشخص الذي كان يحاربه بالباطل ويكرهه ليكون هو اللي مستدعين له فيقول تعال نسمع شيء من العلم، فلما عرفت سيكون هذا خير له ليعلم أولاده بعد ذلك أن لا يطلب العلم في الجامعة ولا في المدرسة، ليش؟ لأجل عرض الدنيا فيهملوه ويطلب الخسارة فقط ويمشي، بس يمشي أن ينتبه أن العلم مقصوده النجاة من النار وليس التجارة، النجاة من النار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار. فيعلم الولد على كل حال أن الغش حرام، ويدل على تحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا جاء النص النبوي ليس منا دل على أنه إذا فعل كان مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. طيب، المسألة الرابعة: هدايا المدرسين قبل الاختبارات وأثناء الدراسة وبعد الاختبارات. يحرم على الطالب أن يعطي المعلم هدية إلا بعد التخرج من عنده. فإذا تخرج من عنده نعم فلا بأس أن يعطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول، ولأنها رشوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. ولا ينبغي أن يخص الأستاذ بأي خدمة دون غيره حتى لا تكون في معنى الرشوة. لا يقول المعلم مثلا: نحن عندنا شركة تصلح لك أبواب منزلك أيها المعلم، إلى آخر. فلا يستعطف قلب معلمه بأي شيء حتى لا يقدمه في الدرجات ويعطيه حق لا يستحق بسبب تمييل قلبه بالرشوة المعنوية أو الحسية، وليكن أمره سواء. قال الشيخ العلامة ابن باز وغيره: لا يحل الموظف ولا شك الطالب أن يعزم مدرسه بالذات يعني أو مديره في العمل وحده، طبعا هذا ليس في الشركات المصالح الحكومية، نعم ليس في الشركات المصالح الحكومية، فيأتي المدير يقول: تفضل عندي العشاء، دون غيره من الطلبة. قال: إما أن يعزمه مع الجميع أو يترك، أما يعزمه وحده لا، فإن هذا تطويع لقلبه حينئذ ليأخذ مأربا منه وتمييل قلبه للرشوة، تفضيل غيره على تفضيله على غيره بسبب ما أعطاه له من خدمة. فينبغي للطالب أن يعلم هذا. إذا رأيت معه ساعة ثمينة جمعها من مصروفه، إيش هذه الساعة؟ والله بيعطيها مدرس جغرافيا، هو ضعيف في الجغرافيا أو قوي، قل له لا ينبغي. لأن إيش؟ هذه رشوة. فبلغني أن بعض المدرسين يعرض الطلاب بهذا عيدة الله، يعرضهم بهذا، وهذا يدل على تربية سيئة. يقول لي طلب الابتدائي وأنا أذكر هذا: ما لكم بخلاء؟ ما في بسبوسة، ما في هدية، ما في شيء. إيه نعم، هذا أذكره جيد. فهذا عياذا بالله تدريب للطلب على تربية سيئة، يعلمهم الرشوة. فكان ينبغي أن يؤدبهم بضد هذا ويقول: لا يحل لكم مهما طال زمانكم معي أن تهدون الشيء الخاص دون غيري. أما أن يأتي الموظف مثلا ويعزم المصلحة كلها معها مديره حافة اللجنة الدائمة وشيخ ابن باز، قال: لا بأس، لأن هذا ليس مقصوده الشخص. أما أن كان يهديه من قبل، يعني من قبل وبينه وبين المدير العلاقة، يعطيه ويعطيه يدعوه، ثم سبحان الله مر الزمان وصار صاحب ذا مدير عليه، فلا بأس، لأنه كان يعرفه قبل هذا ويهديه قبل. لكن أما أن يهديه بعد أن توظف عنده، فإن النبي قال في مثل هذا: فليقعد في بيته فلينظر من يهديه. شوف كيف الكلام النبوي كيف ضابط لمثل الرشاوي هذه، ضابط. قال: لو قعد في بيته يهديه إذن لا يهدي. كذلك المعلم، لو جاء الطالب قد جمع مدة حوالي 6 يعني فصل وربع دراسي، يجمع حتى الساعة في يوم الصباح قد وضعها في الشنطة وذاهب، وإذا ينبأ من إخوانه أولاد الصغار نقلوا المدرس إلى فصل ثاني. المدرس هذه هدية، أي نعم، وإذا به خبأها، واضح. إذن الذي جعله يوديه إلى ما هو واضح تعليمه يريد منه. فينبغي أن ينتبه الأولاد لمثل هذا، ولا ينبغي للمدرسين أن يستغلوا حاجة الطلاب للنجاح ويوملوا لهم بدرجات ليسمعوا لهم الحفلات، فهذا أخذ الأموال الناس بالباطل. كان يقول شاب مستواكم ضعيف، ما أظن معظمكم ينجح هذا، لكن تقوية لعواصم محبة بيننا وكذا سيكون احتفال إن شاء الله آخر الفصل الدراسي. فهذه الاحتفالات التي تصنع ويفهم الطالب أنه لو أداها وأدى بجعبة من طعامه في جعبته بشيء من الطعام أنها ستحسن درجاته يومي له المدرس بذلك، فإنها لا تجوز وليس في النظام أصلا، ليس في النظام أصلا تلاعب بدرجة الطلاب من أجل أن يأكل المدرسين الوجبات الشهية أبدا، ليس في هذا في الأنظمة أبدا، ولا ينبغي أن يومي لهم من قريب ولا بعيد ويكلفهم شيء ليس بالمنهج، بل هذا افتياد على ولي الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم والله قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كم سمعنا الآن من الطلبة كل شهر عند الاحتفال 30 ريال 40 ريال؟ فإذا كان هذا من منهج التعليم ومما نرغب به ولاة الأمر وأمر معتاد لكي يعني تتحرك واصل المحبة بين الطلبة أو غير ذلك، يعني أمر يدخل في العادات، فحينئذ لا مانع من التعاون فيه. أما أن يفهم الطالب ويفعل ذلك يقول أنا لو ما فعلت تنقص درجاتي، فهذا حينئذ لا ينبغي له المشاركة فيه، إنما الدرجات على قدر ما أداه من دراسة وعمل لا علاقة بإملاء البطون بالطعام لرفع الدرجات وخفضها، ينبغي هذا أن يكون كذلك. هذا فيما يتعلق بالدراسة، فلتكن إذن الدراسة إذا كانت في أمر دنيوي كالفيزياء والحساب والرياضيات بجد واجتهاد ولتحصيل ولو أمر دنيوي من شهادة، لكن أمر الشريعة محفوظ ينبغي أن يكون لله، فيعلم الطالب أنه يطلب العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته كيف يحسن ذلك، قال ينوي رفع الجهل عن نفسه. فينكر للطالب مثلا جلس معه غدا أو يوم الأحد عنده فقه وحديث، تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سلك به طريق الجنة، قال الزهري ما تعبد الله مثل فقه الدين، وما حفظت من كتاب من جماعة تذكرة السامع. نعم أتلو عليه شيء من فضل العلم لكي تحرك نيته إلى الصواب في أيام الاختبارات. المسألة يعني الخامسة في هذا الباب، وهو أن يعتني الأب شخصيا ويهتم بدراسة ولده، لأنه حينئذ سيكون ربما مسؤولا عن ذلك. من أي جهة؟ من جهة أن يبعد عنه الخلل في الاختبار، ما يحصل به الخلل في الاختبار مثل السهر، فلا ينبغي أن يجعله يواصل الليل مع النهار، فإنه وإن كان ذكيا حافظا بسبب النوم والقلة فيه يتبدد ذهنه ويكسل عن نداء المعلومة، الذهن يكل كما تكل العضلة البدن يكل، فإذا جهده بالسهر فجاءت الخلايا في الذهن أو في العقل محتاجة للنوم لكي تتفاعل التفاعل الذي يثبت المعلومة أو يسهل إعطاءها عند استدعائها، ففي السهر والمواصلة يحصل كلل وكسل، فربما هذه الخلية العصبية ما نالت المعلومة، إذا تذكر مسكين ذاكر جيدا لكن هناك وسيلة نقل المعلومة اللي ذكرها وشي وتكون بالنوم، فيحتاج إلى نوم حتى تهدأ الخلية وتعطي المعلومة. فهذا ينبغي للوالد أن ينتبه به للولد، وأن لا يجعله يواصل السهر، وأن يأمره بقليل مذاكرة مع بركة خير من كثير مع ما مذاكرة لا بركة فيها. نعم. وحينئذ ننتقل للإجازة لنستمع بعد ذلك تلك السامة المتكلم. نعم. فإذا جاءت الإجازة فحينئذ نحتاج إلى أن نعرف الأداء في هذه الإجازة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. المسألة الأولى أن هذه الإجازة فرض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتها المغرور فيها كثير من الناس الصحة والفرح. فلا ينبغي للأب أن يخطط في هذه الإجازة، وهذه نصيحة لي وللمستمع والسامع ولكل السامعين بالعالم ممن يشاركنا عبر البث المباشر، لا ينبغي للأب في هذه الفترة في الإجازة أن يساهم في فتنة ولده ليشبع رغبته. قولوا رغبة مثلا يخرج فرنسا، قولوا رغبة يشوف أشياء، لكن لتحصيل هذه الرغبة ولأن الله سبحانه وتعالى قد حفظه بزوجه لن يستوعب الفتنة الولد الذي لا زوجة له ولا يدرك المخاطر مثله، فيصطحبه معه. وكان يقول لي غلام أخرجني، يقول لي غلام في الصغر، أذكرها منه في الصغر، غلام كان يقول هذا وأنا أسمع، يقول إذا خرج بي أبواي إلى منطقة مثل فرنسا، يعني ذهبوا بي، إني كنت أغفلهم يعني فينامان أو في وقت لا يراني فيه فأذهب لممارسة ما حرم يعني الله، أن الأمر مكشوف، يعني كل مكان يدعو إلى هذا، فلا تأمن من فتنته ولو في الطريق، لأن يفتن بامرأة متبرجة يراها بصورة ما كان استعراها هنا في المملكة، راها هناك كاشف عن فخذيها، كاشف عن مفاتنها، حتى يطلب العقل الباطن مثلها فتكون البتة، يبدأ يطلب مثلها، لأنه أول ما كان يرى مثل هذا، فلما رأى شيء من بدن المرأة معروف حتى لو في المطار حتى لو في كذا صارت نفسه تضرب مثلها، هذه فتنة عظيمة. فينبغي للآباء أن يحتفظوا برغباتهم نعم لأنفسهم ولا يجيشوها فيفتنوا أولادهم معهم. الأب قد ينجو، عنده زوجة، عنده مهمة عمل، لكن الولد لابد أن يعرف أنه يوم القيامة مسؤول عنه، ولو أصر ولو بكى عندك الدم فلا تخرجه تلك البلاد المفتونة. ولو على ما ذكر ابن حجر رحمه الله قال، ويؤخذ من حديث مسلم حديث أم سلمة أن أهلك فينا الصالحون، قال نعم إذا كبر الخلاف، ويؤخذ من الحديث أن ينبغي لأهل الصلاح مفارقة من انتشر في وسطهم إيش البغي والزنا والربا والتبرج. ليش؟ لأن الله يمهلهم في وقت في السنة التي كنت معهم أنت معاشرهم ما فارقتهم، يأتي عليهم العذاب جزاء فتموت معهم، فحافظ على السبع أيام هذه، فقد تكون مقرر فيها العذاب من الملائكة، من الله للملائكة أن يعذبوه في هذه الليلة. فقال ابن حجر الفتح، فحينئذ يخذ من الحديث ايش أنا أهلك بين الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، أن البلاد اللي يكثر فيها الخبث يظهر فيها العري، يظهر فيها الفواحش جهارا نهارا حتى لو سكنت في هوتيل بعيد عنهم، أنه ينبغي أو يكره لك مساكنتهم، ينبغي مفارقتهم، إذا جاءهم العذاب ما يشملك أنت، من باب قول النبي تهلكون إذا كان الخبث فيكم أنتم فيهم قد يجيكم العذاب تهلكون معهم. فقال ابن حجر حينئذ ينبغي مفارقة أهل الباطل والانحياش عنهم حتى إذا نزل العذاب ينزل عليهم هم ما يشملك أنت معهم. وهذا الوعيد فيه رحمة العبيد، من أي جهة؟ إذا خوفوا بهذا وش يصير بعد المعاقب؟ لا يصيرهم ما تأثروا بهم، نخوفك الشريعة أنك قمت بهم حتى وانت ما تسوي مثلهم، لا تقيم بينهم تأثر سبع عذاب، قد يجيك عذاب وش يسوي المكلف؟ يبتعد، وإذا ابتعد حسد الذريعة، ما صار يشوف متبرجات، ما صار شريعة محكمة سبحان الله، لكن ما يتأملها لا يأتيها الباطل بين يديها ولا من خلفها. تنزيل عزيز حميد تخوف العبد قال لا تقيم كيف عذاب ممكن أنا نقول نصال نعم إذا كبر الخبر ابتعد. فإذا ابتعد ما اقتداه ولا أولاده بما يراه. ولو لم يكن في مجالس أهل المنكر إلا تهويل الأمر نرى أناس قد تراهم أنت أكثر من خواف أهل المنكر والجلوس في مطاعم الاختلاط وكذا وكذا ما تجدهم سبحان الله مثل المنعزل ذاك سمع شارك معه وجهه هذا صار عادي يضحك ويرى متبرجه ليش؟ تعود عينه ألف المنكر ما عندي ألم لتركه اللي فعله لو لم يكن لها الخصلة تجعلك تبتعد تذهب إلى الباحة تقيم مخيم هناك تذهب إلى الطائف تشتري استراحة هناك إذا كان عندك فلوس وتذهب عيالك لها وتشوي خير من أن تدمر عيالك ليش بترغيب هذا الشيطاني الذي من ورائه ما وراء. ثم عسى الإنسان إذا وقع في خطأ يخالف الشريعة أن يأتيك بالمررات ما حد ينجو يقول له ليش كذا وقد يعرض يقول والله مكان ما بي طيب في الطريق وخرج للبقالة وانتم نايمين وجاءت المرأة متبرجة لابسة شورت إلى قريب العورة تشتري وراها وراته وأعجبه وعرفت أنه من بلاد غنية فظنت أنه غني بدأت بيقيم على علاقة مع الفاحشة من أجل تستفزه يعني تستنزفه يعني وانت نايم في بيتك راح يشتري البقالة في مكان تقول فيها ما فيه منكرات ما فيه خرج وانتم نايمين يعني ودي يكون عندك يقظة يا أخي ما يكون شهوتك مسيطر عليك وأنك ترى المناظر الجميلة وإلى آخره لا تكون عليكم مسيطرة هذه أنت مسؤول على عيال المساكين ذو عرف وحينئذ ينبغي أن تقرر أن لا تكون إجازتك في مكان يحتمل فيه وقوع أولادك فاحشة إما بناتك فإنه لما يرى البنت الذي لبست البنطال ولبست كذا وخرجت بشعرها ونشرته قد تتأثر مع الأيام تقول لو شاف هؤلاء الشباب جمالي لا قدموها الشيطان يزين لها التبرج فحينئذ تتساهل لأنها قاست رأت مناظر جعلها تقيس فصار عندها فساد في قلبها بمجرد النظر فليش تعرضها للنظر هذا؟ قد فيها بمكان معظم النساء فيه يلتزمن الحجاب مهما كان مثل السعودية من المملكة العربية السعودية خير أن تعرض بنتك لفتنة نعم لفتنة فتقيس نفسك عليها لا تقيس أولادك عليك أنت طيب أنت عندك امرأة أنت لك أهداف لكن الأولاد لا يستوعبون فلا تقس نفسك عليهم والحاجة للشيء أحيانا يجعل الإنسان أعمى لا يرى إلى حاجة نفسه انظر إلى حاجة عيالك وخطر السفر للخارج إذا جعلتهم يخالطونهم وناهيك عن أن ربما تأتي منيتك في تلك البلد من يقوم بك أو شيء في بلد علماني مثلا قد تكون تموت مسلم لكن التزم منهج العلمانية مثلا ليس مثل جزيرة المملكة العربية السعودية التي تدعى التوحيد أول شيء يفكرون فيه إذا ما كنت في الطريق وين يحطونك؟ بعدين شوي حطوك في التابوت شوي حطوك في مقابرهم لمع النصارى ليش؟ ما عندهم يعني مبادئ دينية يدفنوك فيها لدرجة أني سمعت في بعض المستشفيات في البلاد بعض البلاد اللي لم يهتم فيها المستشفيات بالغسيل يعرفون بغسيل الميت حط الميت على السرير فما لا يعرفون ما درس ما حضروا دروس مثل هذه في تغسيل الميت الى اخره سك الصنبور الهوذا والشوذا الليك بدون عن ميت كنا سياره خلاص غسلنا الميت يلا كتب كذا تموت ما ظنك تدفن بهالطريقه البلاد ما تعتني بهذا ما عندهم شريعه ولا عندهم ربما جاءك حادث الطريق ليش؟ الحمد لله الجنة هذا والله الذي تراه من مناظر وجمال يفتنك والله لا يساوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ما فيها ارمي الصوت في رمل وش يصير كذا آثار مثل الحية كنا مشت عليه آثار يسيرة هذه الآثار اليسيرة من الجنة نعم خير من الدنيا ما فيها يعني كل العالم ملك روسيا وامريكا لأنه باقية لا عين رأت ولا أذن سمعت أنت تفك الدنيا تصير بين عينيك حتى تنسى حظ الآخرة لأولادك فتفتنهم بالنساء وتفتن بنتك بتبرج النساء وعلاقات الشباب فإنها ترى ويماشى بطريقة عن الريف بالطريق ترى شاب يقبل شاب فتقول والله في علاقات تغيج وفيه كذا وفيه كذا فتتعلم أشياء ينبغي أن تكون بمعزل منها أنا أعلم أن هذا الكلام قد يغضب البعض لكن أمرنا الله بالنصيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة، وقال الله والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا صرت في الإجازة وأخذت عيالك إلى مكان مخيم أو مكان ترفههم فيه فعلمهم آداب المجلس، فإنهم سيكونون في هذه الإجازة في مجالس إما بزيارة الأقارب وإما فيما بين الأسرة، فعلمهم آداب المجالس على وفق السنة. سنذكر في هذا المجلس آداب وفي المجلس الآخر آداب، ويكون بعده إجازة أظن، وحينئذ لعل هذه المجلسين ينفع الولد إن شاء الله. الأدب الأول أدب السلام، فعلم الولد إذا دخل عندك في الفندق أو في الاستراحة أو المكان الذي ذهبت للنساء فيه أن يسلم كل ما دخل وخرج. الآباء في غفل عنها، والله ما سمعت أب ينكر على أباه هذا الأمر أو يعلمه ما دخل. إذا دخل ولدك عليك بشيء من المشوي مثلا ثم ذهب وراح يجيب شيء ثاني، والولد الثاني أخذ ذاك الشيء وضعه هنا ثم ذهب، علمهم إذا دخل المجلس يقول السلام عليكم، وإذا خرج لشيء ثاني وفصل بينكم جدار من يفعل هذا؟ قلة المذكر، ما حد يفعلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم، يعني ما تحس في قوة إيمان تجعل الأب ينطلق بهذه السنة للأولاد؟ كسل أو جهل أو غفلة، واحدة منها، أو تأول، فالله أعلم. مع أنه يحرم حينئذ وهو لا يشعر، أو يمنع وهو لا يشعر ولده حسنات كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام اسم من اسماء الله ففشوه في الأرض. قال إذا دخل المجلس فليسلم، اللهم صل عليه، يعني وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من إيش؟ من الثانية. وليعلمهم أن يقول السلام كامل. يدخل ولد يقول السلام عليكم، ولدي كم حسنة نقول لواد الثانيين؟ يقول ما أدري، له الآن إن أخلص 10 حسنة، لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صارت 30. وتذكر له الحديث دخل رجل وقال السلام عليكم مرة. فيندر الآن من الآباء من يهتم بالسنة بولده، ولذلك سينعكس عليه في كبره. الولد عندما لا يعمل السنة سيكون في ضعف إيمانه، إذا كبرت في السن يراك وقد أحيط بك البول، ما عنده قوة إيمانية يقوم يغسل لك ويقوم. فأنت أول من تجني على ولدك بترك تعليمه السنة، لأن السنة كل ما يعمل بها يزيد إيمانه إذا عرفت السنة. أنت أول من يجنى عليك، فسيصيبه ضعف في الإيمان لأنك ما علمت السنة والنشأ عليه. من الأعظم السنة بر الوالدين سنة، لكن السنة فرض، ليس كل سنة معناها مستحب كما يفهم بعض، قد درسنا ذلك في أصول السنة لما أحمد. فحينئذ الإبن إذا علمته السنة مرة بعد مرة قوي إيمانه. قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وشد سبيلا. أما أن تفعل كذلك الأب ذهب إلى عمر يروى فقال له يا عمر يا أمير المؤمنين إن ابني يعقني. فنودي الولد، فنادى عمر الولد قال لماذا تعق أباك؟ قال الولد وكان فطنا، قال ما حقوق الأبناء على الآباء؟ قال أن يحسن اختيار اسمه، أن يحسن اختيار أمهم، لأن إذا اختار امرأة صالحة لن تعلم الولد القرآن، لن تهتم بالسنن، ما تنوي مبكر وتذكر له أذكار المساء وتعلمه كيف يدخل الحسد والكبر، تنشئه على الضغينة ربما، يكون الولد معها فتربيه على الضغائن، شوف الجارة هذه سوت الخبيث الذي كذا وكذا، فينشأ الولد اسم أمه كذا تقول يصير يختار أقرأ له، لأنه ما لا تربت الأم تربية حسنة أصلا على الشريعة. تعلم الغيبة من أمه، تعلم السرقة من أمه، تعلم الأمه مدرسة. قال أن يعلمه أن يفسد اختيار أمه، هذا أول حق قبل أن يخرج الولد، أن يعلمه إيش؟ القرآن، تعليم. يعني إذا علم القرآن ليس حق حفظه كما نرى جماعة التحفيظ اليوم القرآن. يتخرج الولد أحيانا من بعضهم، لا من كلهم أطعن فيهم كلهم لا، لكن يوجد هذا. أنا وجدت ولد اللي ذهب العراق محرقة، كيف؟ هو نعرف بحلقة التحفيظ إيه، لكن من هو المدرس؟ من هو المعلم؟ حفظه رسمه فقط، حفظ القرآن رسما، لم يحفظه ولم يعلمه فقها ومعنى، ولم يعرفه أن السلف هم العمدة في تفسير القرآن، وليس رأي المدرس ولا غيره من الحزب. فحفظ القرآن وأنشأ التحفيظ لتجميع الولدان، كل أب يحب ولده يحفظ القرآن، فاستغلوا ذلك، فيأتينا أولاد كثير ثم يملوا عليهم في الرحلات، كيف يخرجوا العراق، كيف يخرجوا يدمروا أنفسهم، كيف يفتاتوا على أمورهم في الاستراحات. ولكن الحمد لله بشرى خير أن صار هذا الأمر الآن مراقب، وربما تركوا وتركوا وتركوا ثم أخذوا، نعم، بعد ذلك ولو بالعشرات على طريقة يعرفها ولي الأمر وقد درسها والحمد لله. فإذا كان ذلك كذلك فيأتي حينئذ الأدب الثالث. الأدب الثالث في المجلس أن تعلم الولد أن لا يسابق الكبار بالكلام، لحديث حويصة: كبر كبر، لا يزاحم عمه، لا يزاحم خاله الذي جاء زيارتكم. يتعلم، إذا كان الكبير يتكلم فيترك له الكلام، ما ينازعه الصغير ولا يحرجه بالكلام، بل يؤدب بحديث: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويدربه في المجلس الاحترام الكبير. وبحسب الجليس، أحيانا يكون الجليس من قاربه لكنه عالم، من أقاربه لكن طالب علم جيد عنده علم يحترم من حفظ كتاب الله، من أقاربه من أقاربه من جهة أمه، لكن من أشراف الذي هم يرجعون لأهل البيت الحسن والحسين، والنبي أوصى بحفظ حقهم، قال: أحمد كنت أقدم غلمان من قريش، نعم، كما أوصى النبي بهم. فالمهم يعرف الخطاب لكل من يجلس فيه في المجلس كيف يخاطبه، يعرف ما يخاطبه بخطاب واحد، عرفه أن هذا هذا غير هذا غير هذا غير هذا، بحسب الشخص يكون خطابه الأدبي وخفض الصوت، وليس هم سواسية. فإنما عدم الدربة هذه يصبح وبال الولد عليك. فأحيانا ولدك لأنك ما ربيته على احترام الكبير والوالدين يناقشك كأنك أنت قرين له، لأنه تعود أن الخطاب واحد، أب عالم خطاب واحد، إلزامات نقاش، وهذا سوء تربية. يعني يأتي مثلا يتطاول عليك الولد مرة فتأخذ كلامه بالضحك ولا تؤدبه ولا تزجره، وإذا به يتخذ التطاول عليك وعلى غيرك عادة، لأنه ما شاف عقوبة. من أمن عقوبة ساء الأدب، تحول تطاول ولدك عليك أيها الرجل العاقل إلى مزاح، لا، هنا حد ينبغي أن لا يتجاوز، ينبغي أن يؤدب الولد يتطاول على والديه ولو بالمزاح. تطاول يعني أحيانا الدعابات تأتي فيها تطاول، فيعلم الولد مقام الوالدين وأن مقام احترام وهيبة، حتى لا يهتز هذا المقام فيكون التأديب. ابنك إذا اشتط عليك ولم يعرف مقامك لا يقبل منك تأديب أصلا، ومن أمن العقوبة سأل عدد. المسألة الثالثة: ألا تمضي طول الوقت في المزاح مع عيالك، فإن هذا يذهب هيبتك. نعم، هذا يذهب هيبتك ويجعلك، وإن كنت كبير القدر والد وكبير القدر، يجعلك في نظر الأولاد صغير، وهو أنك تكثر وتواصل المداعبة، بل تبين لهم أن المداعبة لها وقت والجد له وقت. فإن من أكثر مزاحه ذهبت هيبته. صحيح أن زيد بن ثابت كان إذا كان مع أهله من أفكه الناس، وإذا خرج على الناس من أزمتهم عاقل رجيم، لكن ما حد البكاء يستمر الوقت فقطعا، هذه عادة معروف. إذا كان الإنسان طوال وقته في بكاه بكاه، متى يقبل الولد من تأديب؟ لا يقبل من تأديب، فلا بد أن يكون هناك حد لها. والدعابة مثل ملح الطعام، إذا أكثرت منه فسد، وإذا قللت منه صلح طعام صلح. كذلك الرجل إذا ما كان في حياته دعابة مرة فسد العيش معه من جهة الثقل ومن جهة المشقة في التعامل. أما إذا وضع ذلك بقدر الملح في الطعام فإنه يكون الانسجام والمودة والوئام حينئذ. وهذه بعض الآداب، سلكم الآداب الأخرى للمجالس إن شاء الله في الدرس القادم، ونستمع إلى تذكرة السامع والمتكلم. اقرأ يا رضوان.